أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا؟ أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته فمشى على ضلوعي، وكم زلت به قدم. فداس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. شكواك شكوايا يا من تكتوي ألما، ما سال دمع على الخدين، سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته ونستغيث به عونا ونعتصم. أبيات للشاعر المعاصر كريم العراقي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم والسابع من جماد الثاني عام 1447 هجري قمري، والمصادف للسابع من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في 28 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1971 للميلاد، استعادت إيران سيادتها على جزرها الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج الفارسي بعد خروج قوات الاستعمار البريطاني منها، وذلك إثر القرار البريطاني الخروج من البحر الأبيض والخليج الفارسي جراء المشاكل السياسية والاقتصادية التي تعاني منها. وللجزر الإيرانية الثلاث مواقع استراتيجية لوقوعها في مدخل الخليج الفارسي قرب مضيق هرمز. يذكر أن بريطانيا استعمرت الجزر الإيرانية الثلاث عام 1887 لضمان أمن مرور تجارتها البحرية في الخليج الفارسي والمحيط الهندي. في السابع من شهر آذر عام 1359 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثامن والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر عام 1980 ميلادي، دمرت القوة البحرية الإيرانية البحرية العراقية في الخليج الفارسي. وتمكنت القوة البحرية الإيرانية من تدمير القوة البحرية العراقية في الخليج الفارسي بالكامل، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها الرئيس العراقي المخلوع الدكتاتور صدام على الجمهورية الإسلامية. وتمكنت البحرية الإيرانية خلال معارك ضارية من إغراق القطعات البحرية العراقية ومنعها من الإبحار ثانية في مياه الخليج الفارسي. وأطلق في إيران بعد ذلك التاريخ على هذا اليوم بيوم القوة البحرية بسبب بطولاتها وانتصاراتها. وأخيرا وفي السابع من جماد الثاني عام 525 للهجرة استشهد في مدينة همدان بغرب إيران العارف والصوفي الكبير عين القضاة الهمداني. ولد عين القضاة في عام 492 للهجرة وكان من كبار فقهاء وأدباء عصره، إذ كان يتمتع بذوق أدبي رفيع ساعده على الإعراب عن معتقداته في إطار الشعر، إلا أن حكام السلالة السلجوقية لم يتحملوا انتقاداته فقاموا باعتقاله في باد الأمر وحبسه في سجون بغداد، ومن ثم نقل إلى مدينة همدان في إيران ليعدم إلى جانب مدرسته التي بناها بنفسه. ترك عين الزمان الهمداني مجموعة من المؤلفات، منها تمهيدات وحقائق القرآن. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شيوخ للنصر ورود، ها أنت يا قدس وركام القصف على شفة الأم زغاريد، ها إن قساما قسم المحتل وأثخنه رعبا ويزيد، أغرقهم يا طوفان أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نزفا،
اضربهم يا طوفان الأقصى أغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا، اضرب 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 يا موسى وارفع كفا حمراء وانزلها نسفا،
اكسر بالنار حصارا ما عاد الصبر خيارا، اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم، اظهر قسام جهادا هذا المحتل تمادا، واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم رميم، بعد اليوم وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا، لا لن تذوق النوم، ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا، لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل، ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ صهيون وإلا ستكون حطاما،
ما قبل السابع له ليس كما بعده فالقصف القادم أكثر إيلاما، الموت
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عمودية ستعود هنا أفقية فكيانك يلفظ آخر أنفاس الاحتضار.
أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم. وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. في البداية يا أصدقائنا سنتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا وهو الصراحة راحة. أصدقائنا الحلوين، بعض الأحيان يرتكب بعض الأطفال، أقول بعض الأطفال، أخطاء وربما يكسرون شيئا أو يعطلون لوازم أمهم أو أبيهم، فيخافون أن يقولوا الحقيقة كي لا يعاقبوا. لكنني أنصحكم أن تقولوا الحقيقة وتصارحوا آباءكم وأمهاتكم وتخبروهم بما حصل مهما كان هذا الشيء. هل تعلمون لماذا؟ لأن الصراحة راحة. نعم سوف أخبركم بما جرى لي، لكن ليس الآن، لأن الآن حان وقت ماذا؟ وقت ماذا؟ أها، وقت الحزورة. نعم يا أصدقائي، حزورتنا اليوم تقول ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ فكروا جيدا وسوف تتوصلون إلى الإجابة الصحيحة. نعم، و والآن يا أصدقائنا الحلوين، أعرف أنكم تنتظرون التمثيلية. اليوم تمثيليتنا حلوة وجميلة مثل كل يوم. عنوان تمثيليتنا هو أحب لأخيك ما تحب لنفسك. هيا بنا يا شطار، هيا بنا لنستمع معا إلى التمثيلية، وأرجو أن تستمتعوا جدا جدا مع تمثيليتنا.
صغار الحلوين، كان سعيد طالبا مجدا شاطرا، إلا أنه لم يكن يهتم بالطلاب الضعفاء في الصف، فلم يساعدهم في مذاكرة دروسهم.
هيا يا طلاب،
هيا تعالوا،
ماذا نفعل؟ هل نعمل
سكوت؟ سكوت يا أولاد، سكوت.
نعم
يا سعيد.
نعم أيها الأستاذ.
لقد ذكرت لكم في الأسبوع الماضي حديثا عن حب الإنسان لأخيه، هل تتذكره؟
نعم يا أستاذ، قال الإمام علي عليه السلام في وصيته لابنه الحسن: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك.
صحيح.
واكره له ما تكره لها.
أحسنت يا سعيد، أحسنت.
شكرا.
اليوم سأذكر لكم أيها الطلاب،
نعم يا أستاذ،
قصة عن أحد الحكماء، كيف أنه جسد الفرق بين من يدعي حب الآخرين وبين من يعيش حب الآخرين حقا.
شكرا يا أستاذ، شكرا.
إذن أيها الطلاب يا أولادي، استمعوا جيدا إلى القصة.
حسنا حسنا، سنستمع.
في قديم الزمان يا أحبائي،
أيها الناس، أيها الناس، إذا أحب بعضكم بعضا وساعد بعضكم الآخر، فالكل سيعيش بالخير والنعمة، وإلا فإنكم لا ترون وجه السعادة أبدا.
أيها الحكيم، نحن قوم يحب بعضنا بعضا.
لا أظن ذلك.
هل قلت شيئا أيها الحكيم؟
لا لا، لم أقل شيئا. أيتها الجماعة، أنتم مدعوون إلى مأدوبة في بيتي.
شكرا أيها الحكيم، شكرا أيها الحكيم.
سأثبت لكم أنكم لستم تحبون بعضكم بعضا.
أجل يا أولادي، الحكيم دعاهم إلى المأدبة وأحضر الحساء وسكبه لهم، وأحضر لكل واحد منهم ملعقة بطول متر.
بطول متر؟
نعم.
ملعقة؟
أهلا بكم، أهلا وسهلا جميعا. تفضلوا بتناول الحساء بهذه الملعقة.
يعني ملعقة
بطول متر؟ لا يمكن، لا يمكن تناول الحساء بهذه الملعقة. أيها الحكيم، ماذا تقول؟ ماذا تتحدث؟
أجل يا أولادي، حاول الضيوف جاهدين لكنهم لم يفلحوا، فكل واحد منهم لم يقدر أن يوصل الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وقاموا جائعين في ذلك اليوم.
عجباً.
نعم. ثم دعا الحكيم مجموعة أخرى من الأفراد وقال لهم:
ماذا قال يا أستاذ؟
اسمعوا.
والآن انظروا إلى هؤلاء كيف يجسدون حبهم للآخرين. أهلا بكم، أهلا، تفضلوا تفضلوا.
شكرا لك أيها الحكيم على هذه الاستضافة الكريمة.
شكرا شكرا أيها الحكيم،
شكرا أيها الحكيم، شكرا شكرا.
أيها الضيوف، أيها الضيوف الأعزاء، تفضلوا بتناول الحساء بهذه الملاعق الطويلة.
نعم يا أولادي، فأخذ كل واحد منهم ملعقته وملأها بالحساء، ثم مدها إلى صديقه الذي بجانبه.
فكرة رائعة.
نعم، وبذلك شبعوا جميعهم ثم حمدوا الله. نعم.
من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا.
نعم نعم.
ومن يفكر أن يشبع أخاه سيشبع الاثنان معا.
نعم
صحيح،
حقا ما تقول.
نعم صحيح.
نعم أحبتي، هكذا هي الحياة، فإذا كنا نحب لغيرنا ما نحبه لأنفسنا فإن الجميع سوف يعيش بأمان وخير وبركة.
عفوا أيها الأستاذ، أنا أحب أن أجيب على أسئلة الامتحان كلها إجابات صحيحة.
أحسن.
هل يحق لي أن أحب هذا لغيري من الأصدقاء؟
يا سعيد، أن تحب لصديقك أن يجيب عن جميع الأسئلة في الامتحان فهذا جيد.
إذن هل يمكن أن نغش في الامتحانات يا أستاذ؟
أنا لم أقصد هذا يا سعيد، بل إنك إن أحببت الخير لغيرك فعليك أن تساعده في مذاكرة الدروس وفهمها واستيعابها، لا أن توصل له الإجابات أثناء الامتحان. ففي الحالة الأولى تكون قد أحببت لغيرك ما أحببته لنفسك، وفي الحالة الثانية تكون قد شاركت في كسله وجهله يا سعيد.
أجل يا أستاذ أعتذر، فقد مازحت فحسب.
أعرف يا سعيد أعرف، إنك تلميذ شاطر، والشاطر عليه أن يساعد سائر الزملاء في دراسته.
شكرا يا أستاذ.
وهكذا ستطبق عمليا قول الإمام علي عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام: أحبب لغيرك ما تحب لنفسك، واكره له ما تكره لها.
شكرا يا أستاذ، شكرا على هذه القصة الجميلة.
نعم شكرا.
أجل أحبتي، بعد أن سمع سعيد هذه الحكاية قرر أن يساعد سائر التلاميذ في مذاكرة دروسهم والإجابة عن أسئلتهم.
الحلوين، ها هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
لما كان سمير أبدا أبدا.
كان يأكل يبكي و
كان يبلل السرير.
لما صار عمر سمير، صار عمر سمير 5 سنين، صار كبير، صار كبير كبير، صار ينام طول الليل وعند الصبح ينط سمير.
الحلوين، كيف حالكم؟ اليوم نريد أن نتحدث عن ماذا؟ نعم قلت لكم، عن الصراحة راحة. حسنا، ذات يوم يا أصدقاء اشترى أبي ساعة جميلة أعجبتني جدا. كان مشغولا بكتابة شيء ما، فطلبت منه أن يعطيني الساعة لأراها، فأجابني: ألا ترين أني مشغول؟ بقيت أنظر إلى الساعة حتى قام أبي ليتوضأ، فترك الساعة على المنضدة. أسرعت وحملتها ودخلت غرفتي وأخذت أضغط على أزرارها، وفجأتان اختفت أرقامها. ظننت أنها تعطلت وخفت أن يعاقبني أبي، فأخفيتها في غرفتي وأخذت كتابا وخرجت من الغرفة وجلست في الصالة. أخ 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 أخ، وتظاهرت بقراءة الكتاب. سوف أخبركم ماذا حدث يا أصدقاء، لكن بعد أن نستمع إلى صديقنا أحمد وهو يسأل والده في فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
أريد أن أزرع نباتات، هل تساعدني؟
طبعا يا بني، فالنباتات جميلة وتزيد البيت جمالا، ولكن قل لي ماذا تريد أن تزرع؟
لقد طلب منا المعلم أن نزرع حبوب فاصوليا ونراقبها كيف تكبر.
حسنا، فكرة جيدة.
إذن سأذهب بسرعة وأجلب علبة زجاجية من أمي وأضع فيها ترابا من الحديقة قرب بيتنا وأضع فيها حبوب فاصوليا.
انتظر يا أحمد. تعال إلى هنا.
ماذا أبي؟
عليك أن تجلب حبوب فاصوليا لنختار البعض منها. ثم نضعها في كوب فيه ماء عدة أيام.
ولماذا نضعها في الماء يا أبي؟ لماذا لا نضعها في التراب مباشرة؟
ولدي أحمد، إن قشرة حبة الفاصوليا قاسية، ولا يستطيع جنين الحبة أن يشقها إلا بعد أن تنقع في الماء عدة أيام لتصبح لينة.
وعندها نضعها في التراب يا أبي؟
لا يا ولدي لا، بعد أن تنقع عدة أيام سترى جذرا صغيرا يشق القشرة، وعندها سنضع الحبوب في صحن فيه قطن أو مناديل ورقية ونسقيها باستمرار حتى يكبر جنين الحبوب وينمو الجذر أكثر ويخرج ساق صغير أخضر اللون.
إلهي.
عند ذلك نضعها في التراب.
في علبة زجاجية يا أبي؟
لا يا أحمد، بل نشتري لها أصيصا.
ماذا؟ وما هو الفرق بينهما يا أبي؟
الفرق هو أن الأصيص فيه ثقب في أسفله يخرج منه الماء الزائد، فلا يختنق النبات من كثرة الماء.
والتراب يا أبي أجلبه من الحديقة.
من الأفضل يا بني أن نشتري له ترابا من بائع الزهور والنباتات.
لماذا يا أبي؟
لأن التراب الذي نشتريه يا ولدي يكون مخلوطا مع الرمل ليمر الماء من خلاله، وأيضا يكون فيه سماد. نعم.
إذن لنبدأ بأخذ الحبوب ونقعها.
نعم.
وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
الحلوين، أخبرتكم أنني أخذت ساعة أبي ولعبت بها فاختفت أرقامها، وظننت أنها عطلت، وخفت أن يعاقبني أبي فأخفيتها في غرفتي، وأخذت كتابا وخرجت من الغرفة وجلست في الصالة وتظاهرت بقراءته. بعد أن أنهى أبي صلاته عاد إلى الصالة فلم يجد الساعة، فبحث عنها في كل مكان وسأل أمي ثم سألني، فقلت له لا أعرف. أصدقائي الحلوين، في الحقيقة أنبني ضميري جدا لأنني كذبت عليه. وبعد أن دخل غرفته اقتربت مني أمي وقالت لي،
حسنا يا نداء، الآن أخبريني بما جرى، صارحيني بالحقيقة يا ابنتي.
أنا أخبرتها فقالت،
حسنا أخبري أباك وأعطيه الساعة.
وعندما أعطيته الساعة سامحني أبي على أن لا أفعلها ثانية، فضغط على زر فظهرت أرقامها، ففرحت لأنها لم تعطل ولأنني صرحت أمي وأبي بالحقيقة وأعدت الساعة إلى أبي. أنتم يا أصدقائي أيضا مهما جرى، مهما حصل، مهما حدث، فصارحوا أمهاتكم وآباءكم. حسنان، هل توعدونني؟ شكرا لكم يا أصدقاء. تذكرون الحجورة التي طرحتها يا أصدقاء؟ ها؟ حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ فكروا جيدا يا أصدقاء، واليوم لا أريد أن أعطيكم توضيحا ولا تلميحا، أريد أنتم تفكروا جيدا حتى تصلوا إلى الحل الصحيح. حسنا؟ حسنا يا أصدقاء. نحن نحبكم كثيرا كما تحبوننا، تعلمون ذلك؟ الحمد لله، هذه إحدى مشاركاتكم لنستمع إليها.
أعزتي المستمعين، ألتقي بالفتى اليافع محمد ماهر. السلام عليكم محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
محمد، أنت يعني تتشاجر في بعض الأحيان مع أصدقائك، مع أختك، مع أخيك، أو تسوي فد عمل خطأ، تروح تصارح بوالدتك، والدك، أخوك الأكبر منك؟
نعم، أنا أروح أصارح أمي أو أختي أو بابا، فأصارحهم على المود، يعني أنا ما أخفي شيء عليهم، على المود تزداد ثقتهم بي وحبهم إلي، ويعني أبداً هم أهمي، أنا ما يخبون شيء علي، على مود يحلوا لي المشكله اللي انا واقع بيها، وعلى مود هيك انا احب دائما اصارحهم.
احسن. طيب هل لديك صديق يضم كل شيء عنهم؟
نعم لدي اصدقاء في هذا الشكل.
طيب هذا الشيء يعني هو دائما يخبي عنك كل شيء، هل هذه حاله يعني صحيحه؟
كلا، هناك أشياء يجب أن لا يقولها وهناك أشياء يجب أن يقولها.
طيب إذا رأيت شخص يعني يخبئ كل شيء عن والديه عن أخيه، فهذا الشيء هو صفة جيدة؟
كلا، لكن أنا أنصحه أن نعم. يقول كل شيء لوالده، أما الأشياء التي تخص الأسرة أو المشاكل التي لا يجب يتحدث بها لا يتحدث بها إلى أصدقائه.
طيب ما فائدة الصراحة؟
الصراحة هي مساعدة أهلي لي عند وقوع المشكلة.
أحسن.
أو تزداد ثقة الآخرين بي، وأختي وأبي وأمي تزداد ثقتهم بي وحبهم لي.
موفق محمد ماهر، شكرا جزيلا لك.
حلوين، كما سمعتم علينا أن نصارح أمهاتنا وآباءنا بالحقيقة مهما كانت، ونعتذر منهما على الخطأ الذي ارتكبناه. فالصراحة ماذا يا أصدقاء؟ ها؟ أنا لم أسمع. الصراحة ماذا؟ أحسنتم، الصراحة راحة. أعزائنا الحلوين، الآن هل تعلمون حان وقت ماذا؟ أعرف أنكم تعلمون، لكن دعوني أقول لكم بأن صديقتنا نرمين وجدتها هم أيضا بانتظارنا. إذن هيا بنا لنستمع إلى فقرة دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا حفيدتي.
جاء دور محطتنا يا جدتي، فجئت إليك لكي تقدمي لي وللأصدقاء معلومة جديدة.
على الروح بوسعة، هيا هيا إذن اذهبي وابدأي بتحريك الدولاب.
حسنا، أنا متشوقة لذلك. انظري يا جدتي.
نعم.
لقد سقطت كرة مكتوب عليها حرف الذال.
نعم، إنه حرف الذال، ويوجد في كلمات مثل الذكاء والذئب والجذر والغذاء وغيره.
والذيل. شكرا يا جدتي، وماذا عن معلومتنا بحرف الذال؟ ها؟
سأتحدث لك عن نبي من أنبياء الله تعالى كان لقبه ذبيح الله.
نعم. يا سلام، معلومة عن الأنبياء، ولكن أي نبي هو ذبيح الله يا جدتي؟
إنه نبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام.
النبي عيسى عليه السلام وأمه السيدة مريم العذراء. إنه جاء بالديانة المسيحية، أليس كذلك؟
أحسنتي يا حفيدتي، أحسنتي. فأتباع هذه الديانة يقال لهم مسيحيون.
جدتي.
نعم.
لقد نسيت اسم كتاب النبي عيسى عليه السلام، فما كان اسمه؟
كتاب النبي عيسى هو الإنجيل يا حبيبتي.
الإنجيل، هذا صحيح، تذكرت الآن.
للنبي عيسى معاجز كثيرة، سأذكر لك بعضا منها. أولا، إنه تحدث بإذن الله تعالى عندما كان صغيرا وقال إني عبد الله، ثانيا كان النبي عيسى عليه السلام يشافي المرضى ويحيي الموتى بإذن الله تعالى.
إذا معاجزه لم تكن قليلة.
نعم يا نرمين، وكان من معجزاته أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، وكان ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى.
يا إلهي، يا لها من معجزات جميلة وعجيبة.
وقد ذكر الله تعالى هذه المعاجز في القرآن الكريم، وفي مقاطع عديدة تحدث عن نبيه عيسى بن مريم عليه السلام وحياته.
إذن سوف أطلب من والدي أن يقرأ لي القرآن، وتحديدا الآيات التي تخص النبي عيسى عليه السلام، ويشرحها لي.
أحسنت يا نرمين، أحسنت.
حلوين، ها قد وصلنا إلى ختام البرنامج. من منكم عرف حل الحزورة؟ حزورتنا التي كانت تقول: ما هو الشيء الذي في آخر الدنيا؟ أها، أنا أيضا لم أعطيكم توضيحا ولا تلميحا. لكن بعض الأصدقاء عرفوا الإجابة. ماذا قلتم؟ أحسنتم يا أصدقاء، إنه حرف الألف، ونعني به لحن الشعر. نعم، آخر الدنيا هو حرف الألف. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غداً في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء، والآخر بعد فناء الأشياء، وأشرف الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله الأمناء. إخوتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة أخرى لآية الصادقين. قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم. ووقفتنا هنا عند كلمة الصدق والصادق في بيان للراغب الإصفهاني دونه في كتابه المعروف المفردات في غريب القرآن، حيث قال: الصدق والكذب أصلهما في القول ماضيا كان أو مستقبلا، وعدا كان أو غيره، والصدق هو مطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا. ومتى انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقا تاما، وقد يستعمل الصدق والكذب في كل ما يحق ويحصل في الاعتقاد نحو صدق ظني وكذب، ويستعملان أيضا في أفعال الجوارح، فيقال صدق في القتال إذا وفى حقه. قال تعالى: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي حققوا العهد بما أظهروه من أفعالهم. وقوله: ليسأل الصادقين عن صدقهم، أي يسأل من صدق بلسانه عن صدق فعله، تنبيها على أنه لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. وقوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، فهذا صدق بالفعل وهو التحقيق، أي حقق رؤيته. وعلى ذلك قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به، أي حقق ما أورده قولا بما تحراه فعلا. كلمة الصادقين وردت في القرآن الكريم 56 مرة، ونحن من هذه الموارد نختار 3 آيات نتعرض إليها بشكل سريع لنأخذ صورة واضحة عن معنى الصادق على نحو عام. الآية الأولى قوله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال المفسر الطباطبائي في الميزان: أما ما عرفهم به بقوله أولئك الذين صدقوا فهو وصف جامع لجمل فضائل العلم والعمل، فإن الصدق خلق يصاحب جميع الأخلاق من العفة والشجاعة والحكمة والعدالة وفروعها، فإن الإنسان ليس له إلا الاعتقاد والقول والعمل، وإذا صدق تطابقت الثلاثة، فلا يفعل إلا ما يقول ولا يقول إلا ما يعتقد. الآية الثانية قوله عز من قائل: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والعبارة الأخيرة هي تصديق لصدقهم في أمرهم وهم على هذه الصفات. الآية الثالثة في قوله عز شأنه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وهذه الآية هي بمثابة تعريف تفصيلي للمؤمنين، فاقتصر وصفهم في الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فعرفتهم الآية الشريفة بما ذكرت من الأوصاف تعريفا جامعا مانعا، فمن اتصف بهذه الصفات كلها كان مؤمنا حقا، كما أن من فقد شيئا منها لم يكن مؤمنا حق الإيمان وكامله. فالإيمان بالله ورسوله هو عقد القلب على توحيد الله تعالى وحقية ما أرسل به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى صحة الرسالة واتباع الرسول فيما يأمر به. ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا في حقية ما آمنوا به، وكان إيمانهم ثابتا مستقرا لا يزلزله شك، وجاهدوا ببذل الجهد والطاقة من أجل دين الله تبارك وتعالى، جادين بإتيان التكاليف المالية والبدنية على نية سليمة. أولئك هم الصادقون، وهذا تصديق في إيمانهم إذا كانوا على هذه الصفات المذكورة. والآن نخلص أيها الإخوة الأكارم إلى أن مفهوم الصادقين مفهوم واسع وشامل لجماعة من الناس، ولكن آية الصادقين ذكرتهم بالألف واللام ودعت إلى مرافقتهم والكون معهم بشكل مطلق، مما يستوحى أمران: الأول أن هؤلاء الصادقين هم جماعة خاصة تتحلى بصفات جليلة سامقة تبلغ القمة في الصفات والفضائل، حيث تطابق أقوالهم أفعالهم، حتى عرفوا أبرز ما عرفوا به وأظهر ما عرفوا به أنهم الصادقون. والأمر الثاني إخوتنا الأعزاء هو أن المتبصرة في الآية المباركة وهي تدعو إلى الكون مع هؤلاء الصادقين بشكل مطلق ودائمي أنهم معصومون، لا يمكن أن يخطئوا يوما ما أو يزلوا أو يتوهموا أو ينحرفوا، وإلا لما دعي المؤمنون إلى مرافقتهم والكون معهم دائما. وهنا يلتفت أهل البصائر إلى أمر آخر، وهو أن الآية دعت كل المؤمنين في كل زمان أن يكونوا مع الصادقين، فلابد أن يكون هؤلاء الصادقون أو أحدهم موجودا في كل زمان لكي يكون المؤمنون معه. إخوتنا الأحباء، إلى لقاء قادم آخر معكم، نستودعكم الله والسلام عليكم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي من الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن وأروي منه الظمآن.
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو،
بتلاوته
روحي تسمو،
بتدبره
عقلي ينمو، ويزول به عني الغم، فظل سعيدا فرحانا.
أبدي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو صرت بعيدا،
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنيا يا فخارا وبآخرتي ألقى أمانا أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنيا يا فخارا وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي قم بهداه خير إمامي رتله يا أبت
أمامي. الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار. أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يدعو الشعب الإيراني لتقديم الدعم للرئيس والحكومة والاتحاد بوجه الأعداء. العفو الدولية تؤكد أن الإبادة في غزة مستمرة والاحتلال يعدم شابين رغم تسليم نفسيهما في الضفة. رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا يقول إن أي اعتداء يطالنا لن نصمت عنه. أهلا بكم. دعا قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشعب الإيراني إلى الاتحاد أمام الأعداء على الرغم من الاختلافات والخلافات بين التيارات السياسية. وفي كلمة متلفزة حث سماحته الشعب على تقديم الدعم للرئيس الجمهورية مسعود بزشكيان والحكومة التي تحمل عبئاً ثقيلاً، مؤكدا أن إيران هزمت الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي خلال حرب 12 يوما من دون أدنى شك. وفيما يخص الشأن الفلسطيني، قال قائد الثورة إن الاحتلال لم استطاع ارتكاب كل هذه الفظائع في غزة لولا الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التدخل الأخير في كل أنحاء العالم من العوامل التي تؤدي إلى عزلتها يوما بعد يوم وفقدانها مكانتها. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد الثورة الإسلامية التي وجهها إلى الشعب الإيراني.
في الحرب، حرب 12 يوما، هذه الحرب التي أفشلت الولايات المتحدة وأفشلت الكيان الصهيوني، وبلا ترديد وبلا تردد قاموا بالعدوان، لكنهم تعرضوا للفشل. والمعنى الحقيقي لكلمة الفشل، لقد أجرموا لكنهم عادوا بيد خاوية ولم يصلوا لأي هدف من أهدافهم. وكما يقال، الكيان الصهيوني لعشرين عاما كان يخطط ويحذر لهذه الحرب، والبعض نقل أن الكيان عشرين عاما كان يخطط لشن حرب على إيران، وكان يريد أن يحرك الناس ويساعدونه ليحاربوا النظام. هذا كان المخطط، لكنه عاد بيد خاوية وانعكست المعادلة وفشل الكيان الصهيوني وفشلت أمريكا. وحتى الذين كانت لديهم خلافات مع النظام، لكنهم وقفوا إلى جانبه، وحدث